باب الغرور شطر الإيمان. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا محمد بن سعيد بن شابور قال أخبرني معاوية بن سلام عن أخيه أن أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك أشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الغرور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض، والصلاة نور، والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مغرقها.
والمراد بالإسباغ هو الإلقاء واستيعاب العروض حتى ما دق ما دق منه. جاء تفسير ذلك عن ابن عمر كما روى عبد الرزاق في المصنف، قال: الإسباغ الإلقاء. قد جاء الأمر بالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط ابن صابرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. الحديث.
قال رحمه الله: باب ثواب الطهور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفصة بن ميسرة قال:
ولا ما يتفقون على استحباب الوضوء لكل صلاة ولو لم يكن محدثا، إذا أحدث فيجب ولا خلاف. من العلماء من قال من السلف بوجوب الوضوء لكل صلاة ولو لم يكن محدثا، وهذا قول سعيد بن المسيب رواه عنه أبو داود الطيالسي كما في المسند، وإسناده عنه صحيح ولم يوافق عليه.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفصة بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابح عن عبد الله الصنابحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه، وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه يعني من وجهه حتى يخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه، فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من تحت أرفع رجليه. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من يديه، فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه، فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه، فإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن عاصم عن زيد بن حبيش أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: بلق محجلون بلق من آثار الظهور. قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد فذكر مثله. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني شقيق بن سلمة قال حدثني حمران مولى عثمان بن عفان قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه قاعدا في المقاعد فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعدي هذا توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تغتروا. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني محمد بن إبراهيم قال:
لذلك أن الغفران الذنوب في مثل هذا العمل يفتقر إلى جملة، منها إتقان الوضوء، ومنها كذلك أيضا اليقين الذي يصاحب العمل. فهذه من الشروط التي تجب في الإنسان لغفران ما تقدم من ذنبه. والوضوء على الأرجح أنه ليس من خصائص الأمة، ولكن ما كان من خصائص الأمة هي الغرة والتحجيل. أما الوضوء فهو ثابت لغيرنا من الأمم كما ثبت عن إبراهيم عليه السلام.
قال حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني حمران عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب السواك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية وأبي عن الأعمش حاء وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يشوص فاه بالسواك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو مسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عثمان بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف ويستاك. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة لغض وما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضت عليهم وإني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحصي مقادم فمي.
والسواك هو أعم من الأراك. الأراك هو الذي يستخدمه الناس اليوم هو عود وهو الموجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اشتهار وإلا فيستاك بغيره كالعجون وغيره. ولهذا نقول إن السواك هو شامل لكل ما يشاص به الفم ويدخل في هذا ما يسمى بفرشاة الأسنان فهي داخلة في باب السواك.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت أخبريني بأي عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قلت أخبريني بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل عليك. قالت كان إذا دخل يبدأ بالسواك. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا بحر بن كنيز عن عثمان بن ساج عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. باب الفطرة. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقييم الأظفار ونفس الإبط وقص الشارب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد ابن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقييم الأظفار ونفس الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتظار والاستفان.
والمراد بذلك بالفطرة يعني ما وجد من فطرة الإنسان فهو مشروع في سائر الشرائع السماوية ولا يسر. وعلى خلاف أن يدخل هذا في أبواب الآداب يدخل في أبواب الأحكام يدخل في أبواب الآداب ويدخل في أبواب الأحكام. الأحكام يطرأ عليها النسخ فما كان من أمور الآداب فإنه لا يدخلها النسخ. لهذا نقول إن ما ينسخ وما لا ينسخ مجموع هو على أحوال. العقائد لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ، الآداب لا تنسخ، أما بالنسبة للأحكام فإنه يدخل عليها النسخ.
قال رحمه الله حدثنا جعفر بن أحمد بن عمر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد مثله. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظهار ألا نترك أكثر من 40 ليلة. باب ما يقول إذا دخل الخلاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حاء وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد بن الصفار عن الحكم النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن أنس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيسة أن يقول بسم الله. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبد الله عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. قال أبو الحسن القطان وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن أبي مريم فذكر نحو ولم يذكر أبو حاتم في حديثه من الرجس النجس إنما قال من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا يوسف بن أبي بردة قال سمعت أبي يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائب قال غفرانك. قال أبو الحسن بن سلمة أخبرناه أبو حاتم قال حدثنا أبو غسان النهدي قال حدثنا إسرائيل نحوه.
وهذا أصح شيء جاء في الباب في الخروج من الخلاء وقول غفرانك ثم بعد ذلك لا يصح.
حدثنا هارون إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء. حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي عن خالد بن سلمة عن عبد الله البهيد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل أحيان. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا همام بن حي قال حدثنا همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه.
باب قال المصنف أنه يقيد ما جاء في حديث عائشة لحديث أنس أنه في الخلاء لا يذكر الله جل وعلا وأن هذا العموم مقيد.
باب كراهية البول في المغتسل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عائشة بن عبد الله يعني الحسن عن عبد الله بن وفن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. قال أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول إنما هذا في الحثيرة فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصارود والقير فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس به. باب ما جاء في البول قائما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وهشيم ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما قال شعبة قال عاصم يومئذ وهذا الأعمش يروي عن أبي وائل بن حذيفة وما حبره فسألت عنه منصورا فحدثني عن أبي وائل بن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. باب في البول قاعدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى السدي قالوا حدثنا شريك عن المقدام بن شريح بن هاني عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه أنا رأيته يبول قاعدة. سمعت محمد بن يزيد أبا عبد الله يقول سمعت أحمد بن عبد الرحمن المخزومي يقول قال سفيان الثوري في حديث عائشة أنا رأيته يبول قاعدة. قال الرجال أعلم بهذا منها.
وهذا من الفقه أن مثل هذا الأمر يفعله الرجل في حال ارتحاله وذهابه ومجيئه لا في حال بقائه ومكثه وسكنه. فلهذا نقول لكل أمر حال. وإنما ذكرت عائشة على وجه وحال قد علمتها بخلاف من حكى ما علم من حال النبي عليه الصلاة والسلام كحذيفة وغير ذلك. ولهذا نقول إن من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من يفقه شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفقه غيره كأمهات المؤمنين فيما يتعلق بقيام النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل ما يتعلق بأمر النساء من مسائل الحيض وكذلك الطهارة كذلك أيضا ما تعم به البلوى وكذلك أيضا من أمور الصلاة والعلل والعشرة وغير ذلك وكذلك أيضا من ألبسة النساء وسترهن والرجال ما يتعلق بهم مما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو يأمر به الناس.
قال أحمد بن عبد الرحمن وكان من شأن العرب البول قائما ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة يقول قعد يبول كما تبول المرأة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما فما بلت قائما بعد. حدثنا يحيى بن الفضل قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عدي بن الفضل عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول قائما. باب كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال أخبرني أبي رضي الله عنه
النبي عليه الصلاة والسلام المنع من البول قائما وإنما فعله الناس وحكت عنه عائشة عدم الفعل فيكون عدم الفعل هو الأغلب باعتبار أن الأغلب لقاءه وما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك من البول قائما عند الحاجة وذلك كما مر النبي عليه الصلاة والسلام في سباطة قوم فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرني أبي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي بإسناده نحوه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصمت بن دينار عن عقبة بن صهبان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن محمد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله. باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والذمة. حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والذمة ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه. حدثنا أبو بكر بن علي حدثنا
أبو قدامة رحمه الله في كتاب المغني إجماع الصحابة على إنزاء الحجارة وحدها من غير ما ولا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فقال ائتني بثلاثة أحجام فأتيت بحجرين وروزة فأخذ الحجرين وألقى الروزة وقال هي ركس. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبي خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في استنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة. قال أجل أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجام ليس فيها رجيع ولا عظم. باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء.
وهذا من عزة الإسلام علمكم نبيكم عليه الصلاة والسلام كل شيء حتى القراءة. والمنهزمون ينكسرون إذا استفسر منهم غيرهم عن شيء من أحكام الدين واستغشوا ثيابهم وكشحوا بوجوههم وتمعرت وجوههم عن أن ينسب إليهم شيء من الدين، وهذا لا شك أنه من الانهزام في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال لهم قال نعم، وزاد على ذلك أنه هذا الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيري يقول أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك رضي الله عنه. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القبلة وقال شرقوا أو غربوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى المازني عن أبي زيد مولى الثعلبيين عن معقل بن أبي معقل الأسدي وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو ببول. حدثنا العباس بن وليد المشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. قال أبو الحسن بن سلمة وحدثناه أبو سعد عمير بن مرداس الدونقي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو يحيى البصري قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أشرب قائما وأن أبول مستقبلا القبلة. باب الرخصة في ذلك في القبلة.
وهذا من مسائل الخلاف التي كثر فيها أقوال الفقهاء، والمترجح والله أعلم في هذا أن الاستقبال والاستدبار مكروه في الفضاء والبنيان، مكروه في الفضاء والبنيان سواء كان ذلك الاستقبال أو الاستدبار. نعم.
باب الرخصة في ذلك بالكنف وإباحة دون الصحارى. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري حاء وحدثنا أبو بكر بن خلاب ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يقول أناس إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة، ولقد ظهرت ذات يوم من الأيام على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس. هذا حديث يزيد بن هارون. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله موسى عن عيسى الحنار عن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبلا القبلة. قال عيسى فقلت ذلك للشعبي فقال صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة رضي الله عنهم. أما قول أبي هريرة فقال في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وأما قول ابن عمر فإن الكنيف ليس فيه قبلة استقبل فيه حيث شئت. قال أبو الحسن بن سلمة وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن عمار بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة فقال أراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. قال أبو الحسن القطان حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة عن خالد بن المغيرة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت مثله. حدث
شيوخه اثنان بمن أبوه عبدك يحيى بن عبدك ومحمد بن عبدك.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. باب الاستبراء بعد البول. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زمعة فذكر نحوه.
ولا يثبت في النثر شيء، والنثر المراد بذلك هو حلبه وإخراج ما في الإحليل من بقايا البول، ولا يثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه خبر.
باب من بال ولم يستمع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكة عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول فاتبعه عمر بماء فقال ما هذا يا عمر؟ قال ماء. قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. باب النهي عن الخلاء على قارعات الطريق. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني نافع بن يزيد عن حيوة بن شريح عن أبا سعيد الحميري حدثه قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمعوا، فبلغ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ما يتحدث به فقال والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وأوشك معاذ أن يفتيكم في الخلاء، فبلغ ذلك معاذا فلقيه فقال معاذ يا عبد الله بن عمرو إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق، وإنما إثمه على من قاله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث البرازة في الموارد والظل وقارعة الطريق. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير قال قال سالم سمعت الحسن يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعريف على جواب الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحياة والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب الخلاء عليها أو يبال فيها. باب التباعد للبراز في الفضاء. حدثنا أبو بكر
ذلك لأن الفضاء أوسع، الفضاء أوسع للصلاة ومواضع الطريق أضيق، فالعابر أحوج إليها من بقية الفضاء، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقوله الملاعن التي تتسبب بلعن الإنسان في قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاث، يعني التي تجلب للإنسان اللعن. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال اقرأ.
قال باب التباعد للبراز في الفضاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن محمد بن عبد على أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. يفعل. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن عمر بن المثنى عن عطاء الخراساني عن انس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتنحى لحاجته ثم جاء فدعا بوضوء فتوضا. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر قال حدثنا يحيى بن سليم عن عثمان بن حثيم عن يونس بن خباب عن يونس بن خباب عن يعلى بن مره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب الى الغائط ابعد. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان عن ابي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد عن عماره بن خليمه والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن ابي قران قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فأباد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراد حتى يتغيب فلا يرى. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن كثير بن جعفر قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن ابي عن جده عن بلال بن حارث المزني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجه فابعد.
المراد بذلك في انه على حاله في البراز يبعد، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام بكل حال. واما في البول فانه يبعد وربما لم يبعد كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث حذيفه وغيره، وكذلك ايضا في حديث عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله. نعم.
باب الاجتهاد الغائط والبول. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا ثور بن يزيد عن حسين الحميري عن ابي سعد الخير عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن تخلل فليبتر وما لاك فليبتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اتى القلاء فليستتر فان لم يجد الا كثيبا من رمل فليمده عليه فان الشيطان يلعب بمصاعد ابن ادم من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن الصباح باسناده نحوه وزاد فيه ومن اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن منهار بن عمرو عن يعلى بن مره عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد ان يقضي حاجته فقال لي ايت تلك الاشارتين. قال وكيع يعني النخل الصغار وقال ابو بكر انقصار فقل لهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامركما ان تجتمعا فاجتمعتا فاستتر بهما فقضى حاجته ثم قال لي ايتهما فقل لهما لترجع كل واحده منكما الى مكانها فقلت لهما فرجعتا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال كان احب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف او حائش نخل. حدثنا محمد بن عقيل بن حويد قال حدثني حفص بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن طهمان عن محمد بن نكوان عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الشعب فبال حتى اني اوي له من فك ورقه حين ذاب. باب النهي عن الاجتماع على القلائل والحديث عنده. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا عكرمه بن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن عياض عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما الى عوره صاحبه فان الله عز وجل يمقت على ذلك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سلم بن ابراهيم الوضاح قال حدثنا عكرمه عن يحيى بن ابي كثير عن عياض بن هلال قال محمد بن يحيى وهو الصواب. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي بن ابي بكر عن سفيان الثوري عن عكرمه بن عمال عن يحيى بن ابي كثير عن عياض بن عبد الله نحوه. باب النهي عن البول في الماء الراكد. حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكد. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد بن الاحمر عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الراكد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن ابي فروه عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء النافع. باب التشديد في البول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حدثنا قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة فوضعها ثم جلس فمال إليها. فقال بعضهم انظروا
من العلماء من قال إن البول في الماء الراكد ولو كان كثيرا فإنه ينجسه. فذهب إلى هذا الجماعة الفقهاء وقول أبي حنيفة رواه عن الحسن بن زياد وقال به بعض أصحابه كأبي يوسف. صار في ذلك أنه مربوط بالتغير كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو طعمه أو لونه. جاء في رواية نجاسة تحدث فيه وهي غير محفوظة.
فقال بعضهم انظروا إليه يقول كما تقول مراد. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم فهم قرضوه من مقالب فنهاهم فعذب في قبره. قال أبو الحسن بن سلامة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأعمش فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزف من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا جمع بين الأمرين البول هدية البدن والنميمة هدية النفس فهما من الكبائر فهي من الكبائر ولهذا ما يعذب عليه الإنسان في قبره يعذب عنها على الكبائر. نعم.
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثني بحر بن مرار عن جده أبي بكر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة. فأبو الرجل يسلم عليه وهو يبول.
وهذا دليل أيضا على أن الغيبة من كبائر الذنوب ولا خلاف عند الفقهاء في هذا. حكى إجماع العلماء القرطبي رحمه الله على أن الغيبة من الكبائر وجماعة الإمام الذهبي عليه رحمة الله. وهل هي شاملة للكافر والمسلم؟ هي كبيرة بحسب أثرها. الأصل فيها أنها كبيرة في المسلم وأما بالنسبة لغير المسلم فيقال أنه غير مسلم على حاله. إما محارب فلا غيبة له لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما لحسان أهجهم أو هاجهم وجبريل معه وليجى في ذلك فيه من كلام فيه مسبهم وشتمهم وهذا أمر معلوم. أما إذا كان ليس بمحارب فهذا له غيبة ولكن هل هي مغلظة حال المؤمن؟ قطع أنها ليست مغلظة حال المؤمن ولكنها محرمة وذلك لما روى أبو داود في كتاب السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال على من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه ما لا يطيق. هذا إشارة أيضا إلى حقه في عرضه ألا يطعن فيه باعتبار أنه ربما بالوقيعة فيه يغر الصدر وربما يكون يتبع ذلك شيء من العدوان وكذلك الانتصار للنفس. نعم.
باب الرجل يسلم عليه وهو يقول. حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي وأحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن الحكم عن حضير بن المنذر عن سلسان الرقاشي عن المهاجر بن خلقد بن عمير بن جدعان قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام فلما فرغ من وضوئه قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة فذكر نحوه. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلمة بن علي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن البريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. حدثنا عبد الله بن سعيد والحسين بن أبي السريع القلاني قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول
فسلم. أيضا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا تعظيم لكلام الله عز وجل وكذلك أيضا الإعتاب للناس أن الإنسان إذا كان لا يجيب أحدا أو نحو ذلك أن يلتمس أو يبين عذره كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا. كذلك أيضا في حديث أم سلمة قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس بك هواء على أهلك وشئت سبعت لك وسبعت لنسائي. أي أن الإنسان إذا أراد أن يقبل شيء ويخشى أن يقع في نفس الإنسان أن يبين مقامه أن هذا حكم منفصل عن ذاك.
فسلم عليه فلم يرد عليه. باب الاستنجاء بالماء. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو الاحرص عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من طائف قط الا مس ماء. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقه بن خالد قال حدثنا عثمه بن ابي حكيم قال حدثني طلحه بن نافع ابو سفيان قال حدثني ابو ايوب الانصاري وجابر بن عبد الله وانس بن مالك أن هذه الآية نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال فهو ذلك عليكم.
وحديث الاستنجاء بالماء لا تخلو من علة فذكر السرمقلي في كتاب تحفة الفقهاء أن الاستنجاء بالماء كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عددا ثم أصبح سنة عليه الصحابة عليهم رضي الله تعالى وحكى إجماعهم على هذا أنهم يجمعون على أنه سنة. وفي حكاية الإجماع نظر ذلك أنه قد جاء عن حذيفة اليمان وغيره القول بعدم الاستنجاء بالماء وتقديم الحجارة عليه. ونحن بإذن الله عز وجل في مرورنا على الكتاب سنبين جملة من المسائل من أظهرها ما فيه إجماع الصحابة قد لا يجدها طالب العلم مجموعة في الكتاب ولكن سنبينها بإذن الله عز وجل ما ذكرنا في موضعها وهي فيما أظن قرابة 400 مسألة مما فيها إجماع الصحابة عليهم رضوان الله. منها ما هو إجماع متقرر ومنها ما إجماع منقوض ونبين ذلك حسب الوسع والطاقة في موضعه بإذن الله. نعم.
حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن زيد عن عمي عن ابي الصديق الناجي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثه. قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. قال ابو الحسن بن سلمه حدثنا ابو حاتم وابراهيم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شريك نحوه. حدثنا ابو قريش قال حدثنا معاويه بن هشام عن يونس بن الحارث عن ابراهيم بن ابي ميمونه عن ابي صالح عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في اهل قباء فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الايه. باب من دلك يده بالارض بعد الاستنجاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمد بن جرير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من ثور ثم دلك يده بالأرض. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن شريك نحوه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيظة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب